بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس، وخلصنا الجزء الأولاني من الإصحاح الأولاني، وصلنا لغاية عدد 7 لما معلمنا بولس يقول الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. أفكركم الرسالة دي تعتبر آخر رسالة كتبها بولس من السجن قبل استشهاده، عشان كده تعتبر رسالة الوداع اللي فيها بيحط آخر توصياته لتلميذه أو أقرب تلاميذه اللي هو تيموثاوس. يقول له في عدد 8: فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره. دي تؤكد أن بولس كان مسجون، ولأن هو ده أبو الروحي ومعروف انتماء تيموثاوس إلى بولس، بيقول له لا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. ساعات الواحد يخجل أنه يتكلم عن ربنا. شهادة ربنا يعني كلام على ربنا، وكلمة شهادة دي كلمة مسيحية في الأصل، لأنه ما إنجيل يوحنا مليان بالكلمة دي، ورسالة يوحنا بتكرر الكلمة دي. والمقصود بالشهادة هي الشهادة أو الاعتراف بالإيمان أن ربنا يسوع له المجد ابن الله الوحيد. فلما بيقول له لا تخجل بشهادة ربنا، يعني اوعى بسبب الظروف والضيقات والاضطهادات وأن الناس بتتريق على المسيحية وبترفضها، ولأني أنا اتسجنت بسبب اسم ربنا، أنك تخجل من الكلام أو تتكسف تقول أن بولس ده أبويا. لا تخجل بشهادة ربنا. ساعات واحد يكون عنده كلام روحي جواه وبعدين يتكسف فقعد يقوله، يقول هيتريقوا عليا يقولوا متدين ولا يقولوا مدروش، طب هما يتريقوا احسن ولا تقول حق ربنا احسن. صحيح مش مفروض في كل قعدة الواحد يقول كلام على سبيل الوعظ ربح النفوس حكيم، وإلا الناس ممكن تهرب منه، لكن ربنا له شهادة في كل موقف، وممكن الواحد يقول كلمة حكمة أو آية جميلة أو معنى روحي عشان ينفع الناس اللي حواليه. وإذا كنا لا نخجل من أن احنا نتكلم في أمور كلها خطايا، فبالأولى جدا لا نخجل من أن احنا نتكلم عن ربنا. ده في ناس لا تخجل أنها تتكلم في أمور أقرب إلى الخطايا، في ناس لا تخجل أنها تجيب سيرة الناس، في ناس لا تخجل أنها تتكلم عن الانتقام والعداوة والقضايا والحروب والمشاكل. طب وما احنا نخجل من اسم ربنا ومن شهادة ربنا؟ لا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره. معلمنا بولس زي ما كان بيفتخر أغلب رسائله أنه رسول يسوع المسيح أو عبد يسوع المسيح، في المرحلة اللي كان مسجون فيها كان بيفتخر أنه أسير يسوع المسيح. تلاحظوا أنه بيكرر الكلمة دي في أكثر من رسالة زي أفسس وزي فيلبي وزي هنا في تيموثاوس الثانية، لأنه ما كانش بيقول أسير نيرون ولا أسير روما ولا مجرد الأسير، كان يقول أسير يسوع المسيح. كان يعتبر أنه مسجون في المسيح وبسبب المسيح، وهو مسجون في المسيح ففرحان. عشان كده كل الرسائل اللي طلعت من السجن، إن كان سجنه الأولاني في روما زي أفسس وفيلبي وفيليمون وكلوسي، أو الرسالة الأخيرة اللي طلعت دي تيموثاوس الثانية، كلها فيها نغمات فرح وفيها إحساس بالقوة، زي الآية اللي فاتت الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لأنه ما كانش حاسس أن الدنيا هي اللي سجنته، ولا نيرون ولا روما، هو كان فرحان وحاسس أن المسيح له المجد هو اللي سجنه جواه، هو أسير المسيح، فمش فارق معاه المكان اللي هو فيه، إن كان سجن ولا قصر كله سيان بدل هو جوه ربنا يسوع له المجد. بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. حكمة معلمنا بولس الرسول أنه بيقول له اشترك في احتمال المشقات، كان ممكن يقول له على طول احتمل المشقات، إنما كلمة اشترك مفيدة جدا للخادم أو للأسقف زي تيموثاوس، أنه ما يفتكرش أنه هو الوحيد اللي بيتعب في الخدمة، أو هو اللي شايل الشيلة لوحده، أو أن الكنيسة محتاجاه ومش هتتحرك من غيره. هو بيقول له خد دورك، خد نصيبك، اشترك في احتمال المشقات. في غيرك بيستحمل كتير، مش بولس بس، ده في كتير. انت بس تعالى خد الاكليل بتاعك وحط كتفك معانا، اشترك في احتمال المشقات. معنى جميل كأنها دعوة للخدمة. الخدمة ما هياش مراكز ومناصب وبرستيج، الخدمة هي مشقات الواحد يشارك في احتمالها لأجل الإنجيل، وبالتالي يبقى له إكليل كبير. وبعد كده هيقولها له تاني في الإصحاح التاني، ويقول له أنا كمان بشترك في احتمال المشقات وبحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، عشان ما يبقاش بيطلب منه حاجة وهو مش بيعملها. طبعا الكلمة دي تطلع بمنتهى القوة لما تطلع من بولس وهو مسجون، فيبقى الكلام مرتبط بصاحبه، لأنه أحلى مثل وأجمل مثل أعلى أنه مسجون من أجل الإنجيل. فلما يقول له أنت كمان اتكلم، حتى لو هتتسجن زيي هتبقى ليك إكليل ونصيب في السماء. اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل. معنى كده أن الإنجيل وإن كان في الوقت ده ما كانش مجمع كعهد جديد، إنما الإنجيل بمعناه الكبير، معناه البشارة، كان منتشر، وكان كل القديسين بيبشروا بكلمة ربنا وبتعاليم العهد الجديد. وكان انتشار الإنجيل يحتاج دايما إلى مشقات وإلى تضحيات وإلى اضطهادات، وناس استشهدت وناس اتعذبت وناس اتسجنت. فقال له اوعى انت كمان تتفرج وما تاخدش نصيبك. اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. يعني الإنجيل مش محتاجنا احنا، الإنجيل ماشي بقوة ربنا، إنما احنا لما نشارك في الإنجيل يعني نبشر بيه ونشيله مع ربنا بنتمتع بقوة إلهية. والإنجيل كده كده ربنا هو المسؤول عنه وعن انتشاره، وعشان كده احنا كل مرة في أشية الإنجيل في القداس تلاقوا الشماس يقول صلوا من أجل الإنجيل المقدس، لأن الإنجيل يحتاج إلى صلاة مش بس إلى كلام، والإنجيل ينتشر بقوة الله. الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. معلمنا بولس الرسول دايما يربط اسم ربنا بالخلاص، وعنده قدرة عجيبة بالروح القدس انه يشرح الخلاص في كل رسالة بطريقة، ومرة باختصار ومرة بتفصيل شديد، انما لا تخلو رسالة تقريبا من ذكر مفهوم الخلاص، لان ده اهم مفهوم روحي عندنا. فلما قال قوة الله، قال الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة. يعني إيه؟ يعني ربنا يسوع له المجد لما تجسد وفدانا دعانا نورث السماء ونغلب الموت. الدعوة المقدسة دي مش واقفة على أعمالنا زي العهد القديم، واقفة على الختان وعلى الناموس وعلى الفرائض وعلى الذبائح، إنما بمقتضى القصد والنعمة. يعني ربنا قصد خلاصنا، اشتهى خلاصنا، وأنعم علينا بالحياة الجديدة، وأنعم علينا بالحياة الأبدية اللي في المسيح. عشان كده يقول بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع. يعني المسيح هو خلاصنا، ما عادش لنا ناموس ولا الختان ولا الحرفية بتاعة الذبائح والفرائض، إنما أصبح الخلاص مرتبط بربنا يسوع له المجد. لكن هل كلمة خلصنا معناها أن الخلاص انتهى وتم؟ هتلاحظوا أن معلمنا بولس الرسول بيستخدم كلمة الخلاص مرة بالفعل الماضي عشان يركز على الصليب والفداء، ومرة بالفعل المضارع، ومرة أحيانا بفعل في مستقبل. يعني يقول مثلا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، وفيليب يقول ننتظر مخلصا سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجد. فالخلاص عملية مستمرة صحيح، هو غلب الموت والخطية والشيطان بالصليب، إنما التمتع بالصليب وبركاته والتمتع بعطايا الخلاص تستمر طول حياة الإنسان لغاية ما يدخل الملكوت. كلمة دعوة مقدسة تفكرنا كمان بمثل المدعوين اللي قالوا ربنا يسوع، إحنا مدعوين للحياة الأبدية. والدعوة دي تخلي الواحد ينتبه لما يقول مثلا في أفسس أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة التي دعيتم إليها. الدعوة دي عاوزة واحد يلبس لبس معين ويبقى له شكل معين، يقول بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأنام محتملين بعضكم بعضا وهكذا. فدي دعوة مقدسة المفروض تشغلنا عن أي دعوة في الدنيا وأي مركز في الدنيا. لا بمقتضى أعمالنا، يعني الواحد ما يتصورش في لحظة أنه مهما عمل هيستحق الملكوت بأعماله، لأن إن عملنا كل البر قولوا إنما نحن عبيد بطلون، ما عملنا إلا ما يجب علينا أن نعمله. يعني العبد ملوش حقوق عند سيده، إنما يكون سيده بيرقيه من عبد إلى ابن ويدعو دعوة مقدسة، دي هتفضل فضل نعمة ربنا، ما هياش شطارة الإنسان مهما اجتهد. لكن ده ما يلغيش دور الأعمال كدليل وكاستحقاق للخلاص اللي ربنا أعده بنعمته لأولاده. كلمة القصد يعني ربنا قصد خلاصنا، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فربنا مش قاعد يتفرج علينا اللي يهلك يهلك واللي يخلص يخلص، لا، ده ربنا له المجد بيقوم بدور في خلاص كل البشر، عاوز الكل يرجع. ما فيش حد بيهلك إلا اللي بيعند، إلا اللي بيدي ظهره لربنا، إلا اللي بيصر في عناده على رفض معونة ربنا. إنما كل اللي بيتجاوب ربنا بمقتضى نعمته وقصده في المسيح يسوع بيدخله في طريق الخلاص ويدعوه دعوة مقدسة. العجيب إنه هنا بيقول أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. طب هو الخلاص ده في الأزمنة الأزلية؟ ده الخلاص احنا شفناه من 2000 سنة لما ربنا يسوع له المجد تجسد ومات وقام وصعد للسماء وادانا روحه القدوس، وهنا الخلاص اكتمل او اتضح قدامنا. لكن عاوز يقول ان الخلاص ده ما هواش كان يعني مفاجأة ربنا، هو بالنسبة لنا ده كان حاجة جديدة اول مرة نشوفها كبشر، لكنه خطة قديمة قبل الأزمنة الأزلية، لان الله له المجد لا يتغير، وبالتالي كل شيء داخله، وده اللي كان بيسميه معلمنا بولس السر المكتوم منذ الظهور الذي أعلن الآن للقديسين الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر. في كولوسي 1 يقول كده إن السر ده كان مكتوم جوه ربنا قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن النعمة دي بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. يعني نعمة ربنا يسوع له المجد هي موجودة في المسيح له المجد، كلمة الآب قبل كل الظهور، إنما لم تظهر هذه النعمة معلنة بهذا الشكل العجيب الواضح إلا بظهور مخلصنا يسوع المسيح. يقصد بظهوره يعني ميلاده العجيب تجسده، إنما ساعات يستخدم بدل كلمة ميلاده ظهوره عشان يؤكد أن المسيح له المجد موجود حتى قبل ميلاده من العذراء، لأن المسيح له المجد دايما نفتكر ونقول له ميلادين، ميلاد أزلي قبل الظهور من الآب نور من نور إلى حق من إلى حق، وميلاد زمني من العذراء ابن للإنسان في معاد معين زي ما حصل من 2000 سنة. وظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود، ده ملخص الخلاص كله. المسيح له المجد بظهوره أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. يعني الموت ده كان له سلطان وكان له شوكة وكان له تسلط على كل البشر، كان مرعب. إنما المسيح له المجد بفدائه بموته وقيامته أبطل الموت. يعني ايه أبطل الموت؟ ما احنا لسه برضو بنموت، إنما النهاردة احنا بنموت واحنا مش خايفين. كل اللي عندهم إيمان بموت وقيامة المسيح بيتقدموا للموت مش بخوف الناس العادية، يقولوا مع الكتاب أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية. لأنه في عبرانيين 2 معلمنا بولس يشرح ويقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما لكي يبيد بموته ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس. يعني المسيح له المجد بموته أبطل سلطان الموت وصاحب الموت إبليس، ويعتق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانت حياتهم تحت العبودية. يعني الناس خايفة ومرعوبة من الموت، إنما اللي يدخل في الإيمان بالمسيح ويتعمد ويبدأ حياته المقدسة الموت بالنسبة له ينهار وما يبقاش خايف منه فيعتق من عبودية الموت، وده اللي بنسميه الخلاص. وأنار الحياة والخلود، مش بس كده، نور لنا سكة الأبدية. يعني الأبدية كانت غامضة في العهد القديم، طبعا هي موجودة ومعلنة في الكتاب المقدس في العهد القديم والجديد، إنما لم تكن واضحة قدام حتى الآباء. قليلين اللي كانوا منتبهين لحياة أخرى جميلة عجيبة سعيدة تنتظرهم. حتى واحد زي حزقية الملك في العهد القديم كان متشبس بحياته برغم أنه كان إنسان صالح، ولما جاله خبر موته بكى بحرقة وطلب من ربنا طول عمره، وربنا استجاب له 15 سنة. النهاردة الموضوع اختلف. النهاردة لما بيجي خبر لبولس الرسول أو لبطرس الرسول أو لحد من القديسين تعالى السماء، بيبقى فرحان جدا، ما بيطلبش أكتر من كده. حتى سمعان الشيخ مع تبشير الخلاص بخبر ميلاد المسيح، مجرد عرف أن ده المسيح له المجد قال: الآن تطلق عبدك بسلام، لأن عيني أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب. أنار الحياة والخلود، يعني أصبح الناس عينيها على الحياة الأبدية واستنارت بمعرفة الحياة الأبدية، وبقت حاسة أن في حياة أخرى تستحق الاهتمام والتركيز، أما الحياة الأرضية فما تستاهلش مننا الانشغال الزيادة. الاستنارة دي بواسطة الإنجيل، يقول أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. طب هل أبطل الموت بظهور مخلصنا يسوع له المجد ولا بواسطة الإنجيل؟ ما هم واحد. مسيح له المجد لما تجسد أبطل الموت وأصبح هو ده الخبر السار المفرح، هو ده الإنجيل اللي احنا بنبشر به العالم كله ونقول لهم عندنا خبر حلو، المسيح إلهنا جاء إلى العالم وأبطل الموت بموته وأنار الحياة بقيامته والخلود. الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. هنا برضو بولس بيفتخر بدون كبرياء طبعا أنه دي حياته ودي رسالته وده كل اللي عايش عشانه. جعلت أنا له كارزا، برضو كلمة جعلت دايما ينسب الاختيار لربنا. يعني مثلا في رسالة يقول بولس رسول لا من إنسان ولا من الناس بل من الله. هو فرحان أن ربنا اللي اختاره أنه يكرز ويبقى رسول ويعلم العالم كله. وكمان الأمم، هو فرحان أن الأمم أصبحوا مسؤوليته، مع أنه كان يهودي متعصب في يوم من الأيام، لكن الأمم الوثنيين ربنا اختارهم يعرفوا ويمكن يسبقوا اليهود في معرفته. واختار بولس بالذات اللي كان يجمع بين التعصب اليهودي والثقافة الأممية أو الوثنية أن يكون رسول للأمم، فهو كان بيحب خدمته جدا كرسول للأمم. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، زي ما قال له اشترك في احتمال مشقات، قال له أنا عشان خاطر الإنجيل وعشان خاطر الخلاص وعشان خاطر الناس تعرف ربنا أنا مستعد استحمل كل حاجة، أحتمل هذه الأمور أيضا. يقصد بقى كل تعب الخدمة نهاية بالسجن والموت اللي هو يتوقعه بعد أيام. لكنني لست أخجل لأني عالم بمن آمنت، لأن هو وصل له لا تخجل بشهادة ربنا. حب يفهمه إزاي الواحد يدوس على الخجل اللي جواه ويبقى فرحان برسالته وبيفتخر بيها، فهو حط نفسه مثل، وعشان كده كشف عما في أعماقه. قال له أنا ككارز للأمم ومشغول بتقديم الإنجيل للعالم، أنا مش خجلان أبدا، حتى من البهدلة اللي أنا فيها ومن الموت اللي مستنيني وحتى من التهم اللي بيقولوها علي كمجرم دلوقتي، أنا لست أخجل لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. طبعا هنا واحد يؤكد لنا أنه غلب الموت، لأنه بعد الرسالة دي بأيام أو شهور معلمنا بولس أعدم بالسيف، لما كان فرحان وما كانش خايف. ودي وراها الآية الجميلة دي: لست أخجل لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. وديعتي هنا ممكن تتفهم على نفسي، يعني أنا عندي ثقة في ربنا أنه نفسي دي وديعة في إيديه يحافظ عليها لآخر لحظة. هو اللي مسؤول عن نفسي، أنا اديته نفسي وحياتي، هو مسؤول عنها يحافظ عليها إلى ذلك اليوم اللي نشوفه في السماء ونلتقي في الأبدية. ده مش معناه أنه عنده ضمان للملكوت في جيبه بافتخار كده في بر ذاته، إنما عنده إيمان ورجاء حقيقي أن ربنا يكمل أيامه على خير ويكمل رسالته زي ما هيقول بعد كده جوه الرسالة، ويفتخر أنه على مشارف الملكوت. تا
تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فيه. دي من الآيات الجميلة اللي تؤكد ان في حاجة اسمها التقليد. طبعا بولس مش بس ده الكلام اللي قاله لابن تيموساوس، ده بينهم عشرة طويلة وتلمذة طويلة وقضى معاه سنوات واتسجن معاه وعاش معاه في بلاد كتيرة، فهو شاف وسمع منه كتير قوي. فبيقول له تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني، دي تؤكد ان بينهم تلمذة طويلة وهو عارف انه مسافر السماء، بيقول له ما تنساش حاجة من اللي انا قلتهم لك، واوعى تخلط كلامي بكلام غير صحيح. هنا يدل على دقة نقل التقليد، انه راجع كل كلمة من اللي انا قلتهم لك على مفهوم الانجيل ومفهوم الكنيسة، واللي سمعته مني في كل حاجة حافظ عليه. هذا التمسك بالتقليد ده مبدأ كتابي مهم، وده أساس من أساسات الكنيسة. الذي سمعت مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع، احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. طب هنا الوديعة بمعنى إيه؟ الوديعة هنا بمعنى الإيمان، يعني الإيمان اللي احنا استلمناه ده حاجة زي الوديعة. الوديعة دي محدش يقدر يقرب منها، لما تحط وديعة في البنك محدش يقدر يصرفها غيرك، والبنك حافظ عليها تمام وما تقدرش حتى تفكها في أي وقت. هنا الوديعة بمعنى حاجة مؤتمنة، حاجة مهمة جدا. فالإيمان المسلم للقديسين زي مثل ما قال عليه القديس يهوذا، رسول يهوذا في رسالته، ده وديعة لازم كل أسقف كل رسول يحافظ عليها ويسلمها للي بعده واللي بعده يسلمها للي بعده، وهكذا ينتقل الإيمان المستقيم كوديعة صالحة محفوظة بالروح القدس الساكن فينا. وهنا يبان أن في دور مشترك، دور للروح القدس اللي يحافظ على الإيمان المستقيم، ودور للكنيسة ممثلة في كهنتها وشعبها وخدامها أن هم يحافظوا على الوديعة الصالحة. يبقى حفظ الوديعة وحفظ الإيمان مسؤولية مشتركة. الروح القدس مش هيسيب الكنيسة ككل تنحرف، إنما احنا مسؤولين كمان عن حفظ الإيمان حتى الدم بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الذين منهم في جلس وهرموجانوس. آسيا هنا مش مقصود بها قارة آسيا، ما كانتش كده. آسيا مقصود بها آسيا الصغرى، ودي المنطقة اللي كان فيها كرازة كبيرة لمعلمنا بولس الرسول. كتير من الناس في الوقت ده ارتدوا عنه، وهنا الارتداد له أكتر من شكل. في الوقت ده اللي هي في نهاية الستينات من القرن الأول، كان في موجة اضطهاد شديد قوي من اليهود على المسيحيين، فبعض الناس بدأوا يتراجعوا، وبسبب كده كتب لهم رسالة العبرانيين عشان يرجعهم تاني للإيمان ويحذرهم من ان هم يرجعوا يبقوا يهود تاني. في شكل اخر للارتداد بسبب الامم، بعض الوثنيين لما كانوا يضطهدوا المسيحيين كان البعض يتراخى ويرجع تاني يعيش زي ما الامم هيعيشوا. وفي شكل ثالث للارتداد، هو الارتداد عن التعليم المستقيم اللي حبوا يخلطوا اليهودية بالمسيحية، اللي هي بدعة التهود، وابتدوا ينادوا بافكار يهودية داخل توب مسيحي زي قولة الختان ضروري للخلاص، ويرجعوا الناس لحرفية الناموس وتقديس يوم السبت مش الحد. كل ده كان نوع من الارتداد. فبولس الرسول كان في السجن وحاسس ان في موجة ارتداد شديدة. العجيب انه بالرغم من ده كله لم يفقد سلامه ولا فرحه، انما كان لسه فرحان وشايف ربنا بيعمل كل شيء للخير، وبرضه عينيه على السماء، ولم ينزعج من كل الاضطرابات اللي حواليه. في وقت كان بيقول من خارج خصومات ومن داخل مخاوف، تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة، يعني كان هجيله مشاعر يأس، لكن ربنا الذي يعزي المتضعين عزانا ورفعنا. وابتدى يحكي ازاي ربنا خرجه من الضغوط الشديدة اللي كانت عليه. فمعلمنا بولس تعرض إلى إحباطات كثيرة جدا، حتى من بعض الناس المقربين التلاميذ اللي رجعوا، وبيذكر منهم اثنين في جلس وهرموجانوس ارتدوا. وعشان كده في رسالة العبرانيين كان بيحب يعلق على الآية اللي من العهد القديم اللي بتقول أما البار فبالإيمان يحيا وإن ارتد لا تصر به نفس. للأسف لغاية النهاردة في ناس بتعتقد أن الإنسان المؤمن لا يمكن أن يرتد، مع أن الآية صريحة بتقول وإن ارتد لا تصر به نفس. وذي هنا معلمنا بولس بيحكي عن ناس ارتدوا، ارتدوا عني، ما نعرفش أنهي نوع من الارتداد، إنما في كل الأحوال دول ارتدوا عن الخدمة. في فيليبي بيذكر مجموعة أخرى بيقول كان في ناس بحبهم وبكلمكم عنهم، وفي الآية دلوقتي أنا بذكرهم وقد صاروا أعداء صليب المسيح. يقول عليهم كده دلوقتي بقوا أعداء صليب المسيح، وأصبح مجدهم في خزيهم وإلههم بطنهم ونهايتهم الهلاك. ده كل دول كانوا كويسين، يقول في فيليبي 3:18 كان كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا الآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح. إذن في ناس كانت ابتدت كويس ورجعت، منهم دلوقتي في جلس وهرموجانوس، ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسيفوروس لأنه مرارا كثيرا أراحني ولم يخجل بسلسلتي. أنيسيفوروس شخص راح السماء، وهنا معلمنا بولس بيذكر له الرحمة، ودي برضو تؤكد فكرة ان احنا نصلي على المنتقلين، لانه بيدعيله ويقول ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسيفوروس، وبعدها يقول ليعطيه الرب ان يجد رحمة. يعني الدعوة، عشان في بعض الناس بتقول لا الدعوة لأهله بس بالعزاء، هي الدعوة لأهله بالعزاء والدعوة له هو بالنياح او بالراحة الابدية، دي ودي. ليعطي الرب رحمة لبيت أنيسيفوروس لأنه مرارا كثيرا أراحني ولم يخجل بسلسلتي. يعني الرجل ده كان بيجيله في السجن ولا يخجل أنه يسأل على بولس السجين، لم يخجل بسلسلتي يعني كان بيزوره في السجن. وأراحني هنا تدل أن كان بيجيب له زي تبرعات أو يعني شوية عطايا تساعد المسجون في سجنه. طبعا السجن الروماني كان حاجة بشعة، والسجين زي بولس سجين في روما بتهم فتنة وزي تهم عسكرية، كان وضع حساس جدا، كانت الناس تخاف تتعامل معاه، فاللي كان يتجاسر ويروح يزوره فيها مسؤولية وفيها يعني مؤاخذة من الناس أو من السلطات. إنما الرجل ده ما كانش يتورع أن يروح يزوره لأنه غالبا من ولاد بولس الرسول في الحياة الروحية. بل لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. ده يؤكد ان الراجل ده ما كانش من اهل روميا، انما لما زار روما وكان بولس مسجون فيها كان بيدور على بولس باجتهاد لغاية ما وجده. ودي برضو تدل على ان زيارة المساجين خدمة قديمة وخدمة مهمة، لان ربنا يسوع له المجد من ضمن كلامه قال كنت مسجونا فاتيتم اليه. لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني، ليعطيه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. ده يؤكد أنه هو راح السماء، وأنه بيدعيله في اليوم، في اليوم الأخير، يوم اللقاء مع المسيح له المجد على السحاب، يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. وكل ما كان في يخدم في أفسس، يبقى الرسالة دي مبعوثة من روما في السجن إلى تيموساوس أسقف أفسس، يبقى أنيسيفوروس ده من أفسس وكان بيزور روما، وكمان في جلس وهرموجانوس اللي ارتد دول برضو من آسيا يعني من أفسس. فمعلمنا بولس بينبه تلميذه تيموساوس لكل الناس دول، كل ما كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيدا. معلمنا بولس كان قضى وقت طويل في أفسس أثناء خدمته، يذكر عنه في سفر الأعمال أنه قعد 3 سنين تقريبا في أفسس، وعمل كنيسة وشعب قوي وساب خدام حلوين. ولما خرج من أفسس خرج بمظاهرة شديدة قوي قاموا بيها الجماعة اللي بيعملوا الأوثان الأصنام، صناعة الأصنام دي كانت صناعة متقدمة وكان فيها مكاسب كبيرة قوي، فهو وقف حالهم طبعا بسبب البشارة، فكانوا عاوزين يفتكوا بيه بأي طريقة، وده السبب اللي يمكن خلى تلاميذه يضغطوا عليه يسيبوا أفسس في الوقت ده عشان كانوا هيموتوه. لكن بعد كده رجع عد عليهم واستدعاهم وهو رجع نازل على أورشليم، يقول في أعمال 20 من ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة وقال لهم، وادهم وعظة كبيرة جميلة موجودة في سفر الأعمال. معنى كده كنيسة أفسس دي كنيسة كبيرة فيها كهنة وساب لهم تيموساوس أسقف عليهم، فهو بيبعت سلامات لكل تلاميذه اللي في أفسس من خلال أسقفهم الشاب تلميذ معلمنا بولس اللي هو تيموساوس. تلاحظوا أن الكنيسة إذن لها هيكل منتظم من أول يوم، في كهنة وفي أسقف وفي تقليد وفي تعليم وسلامة وفي روح وفي قضايا ارتداد وفي اضطهاد وفي ضغوط من الخارج وفي شرح للإيمان وفي تشبث بالحياة المقدسة بالرغم من كل الظروف. كل اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة في حياتنا موجود في الكنيسة الأولى. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.